الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ونحن في ضحى السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب: باب شروط الصلاة. قال: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة، والخامس دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.
قوله رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والمقصود بالشرطية هنا هو ما إذا لم يوجد لا يوجد المشروط، هذا مراد الفقهاء بالشروط، أو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا تعريف الأصوليين. فالصلاة لا تصح إلا بشروط معينة مستنبطة من دلالة الكتاب والسنة. هذه الشروط لما جمعها العلماء ونظروا إليها وجدوها تسعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الثلاثة شرط في كل الأمور التعبدية ما عدا الزكاة، فإن في العقل والتمييز خلاف. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، وهذه في كل العبادات، والطهارة، وهذا الرابع مع القدرة عليه، والخامس دخول الوقت. الإسلام لأن الله عز وجل لا يقبل الصلاة من الكافر، وإن كانوا يعذبون على تركها، قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والعقل، فإن المجنون لا تقبل منه الصلاة. والتمييز معناه أن الصبي الصغير الذي لا يميز بين الوضوء وعدمه، بين التكبير والركوع، أنه ليس بمميز. إذن من هو المميز؟ هو الذي يفرق بين الوضوء ونواقضه، يفرق بين الركوع والسجود. وكذا الطهارة مع القدرة. المقصود بالطهارة هنا ثلاثة أشياء: طهارة البدن من الحدثين الأكبر والأصغر، وقد مر ذكرهما، طهارة البدن من الحدث الأكبر والأصغر، والثاني طهارة الثوب الذي يلبسه المصلي، والثالث طهارة المكان الذي يصلي عليه المصلي. إذن لاحظوا الآن: طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، والخامس قال دخول الوقت. فلو صلى إنسان قبل دخول الوقت لم تصح صلاته إلا فيما جاء الجمع في جوازه، مثل الجمع بين العصر والظهر جمع تقديم، والعشاء مع المغرب جمع تقديم، سواء في سفر أو في المطر أو في العذر المرض. ثم لما ذكر أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة وهو الشرط الخامس بين معنى هذا الشرط، بين معنى هذا الشرط. قال: فوقت الظهر، لماذا يبدأون بوقت الظهر؟ لأن الظهر، صلاة الظهر أول صلاة فرضت على المسلمين، صلاة الظهر أول صلاة فرضت على المسلمين. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء فرجع قبل الصبح، فلماذا لم يصلي أو لم يفرض الله عليه صلاة الفجر من صبيحة ذلك اليوم؟ الجواب: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يمكنه التبليغ، فلما أمكنه التبليغ أمره الله أن يصلي بالصحابة الظهر في الوقت أولا، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. لذلك دائما الفقهاء يبدأون في ذكر الأوقات بأول صلاة فرضت على المسلمين، صلاة الظهر. وصلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى، والعصر تسمى الثانية، وهما، أعني الظهر والعصر، تسميان بصلاتي العشي. فإن المساء في لغة العرب، أو العشي في لغة العرب، من بعد الزوال إلى غروب الشمس عشي، ومن بعد طلوع الفجر إلى أن يستوي الشمس في كبد السماء هذا صبح وبكور. قال: فوقت الظهر من الزوال، معنى الزوال اتجاه الشمس إلى جهة المغرب، ميلان الشمس إلى جهة المغرب، هذا معنى الزوال، ميلان الشمس إلى جهة المغرب، اتجاه الشمس إلى جهة المغرب. مجرد ما أن الشمس يصبح إلى جهة المغرب مائلا فهذا هو علامة الزوال. والشمس تختلف منازله باختلاف الصيف والشتاء، ولذلك قال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشمس في الصيف ومشرق الشمس في الشتاء، ومغربها في الصيف والشتاء. وقد يجمع رب المشارق ورب المغارب، والجمع باعتبار أن كل يوم للشمس مطلع ومغرب، وللقمر مطلع ومغرب. قال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الأصل أنه في وقت استواء الشمس في كبد السماء هكذا، فإن أي شيء يكون في الأرض لن ترى له ظلا مائلا لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، لكن ستجد له ظلا بإزائه. أين يكون هذا الظل الذي بإزائه؟ قريب، ملاصق له. هذا الظل بالنسبة للشتاء يكون إلى جهة الشمال، هذا الظل الذي هو معه ليس مائلا لا إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب، هذا الظل يكون في الشتاء إلى جهة الشمال. وفي وقت الصيف يكون هذا الظل قليلا جدا، قليلا جدا، ويكون مائلا إلى جهة الجنوب. طيب، الآن إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. إذن إلى متى؟ إلى أن يصير كل شيء، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ما المقصود بظل الزوال؟ هو الظل الذي قلنا إنه متوجه إلى جهة الشمال مساو للشيء، وهو عبارة عن شبر في الصيف، وقد يكون أطول من ذلك في الشتاء. لماذا؟ لأن الشمس في الشتاء مائل، هكذا الشمس تشرق في الشتاء هكذا، لاحظ هذا المشرق بالنسبة للكويت هكذا الواقعية، صح ولا لا؟ هكذا، لاحظ الآن صار الزوال، الآن صار الاستواء، سيكون هناك ظل إلى جهة الشمال ثم الغروب. أما في الصيف هكذا، لاحظ الشروق هكذا مباشرة فوق رأسك، ما فيه تيامن أبدا. لذلك شمس الصيف حار، ما سببه؟ لأنه أفقي تماما، عمودي تماما. قال: ثم يليه الوقت المختار للعصر. الحنابلة رحمهم الله يرون أن للعصر والعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار، وهذا من مفردات مذهبهم. ما هو وقت المختار للعصر؟ بمجرد ما أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال دخل وقت العصر. معنى هذا أنه لا فاصل بين الظهر والعصر، يدخل يخرج هذا يدخل هذا، خلاص ما في فاصل بينه. مجرد ما أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. إذن هذا هو الوقت المختار، إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. إلى متى وقت الاختيار؟ حتى يصير ظل كل شيء مثليه، مثليه يعني ضعفيه طبعا، سوى ظل الزوال. فإن كان ظل الإنسان في الشتاء مثلا ضعفيه، عند ضعفيه إلى جهة المشرق، معناه أنه خرج وقت العصر الاختياري إضافة إلى ظل سوى ظل الزوال. ثم بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه دخل وقت الضرورة إلى الغروب، وقت الضرورة إلى الغروب. المقصود بالغروب هنا يكتب سقوط قرص الشمس، سقوط قرص الشمس. تأملوا معي بارك الله فيكم، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، أي حتى الغروب، إلى بمعنى حتى. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. طيب، معنى هذا أن العصر وقت ضرورته متصل بالمغرب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية أيضا، لكن الحنفية ليس عندهم وقت ضرورة ووقت اختيار، كله وقت اختيار عندهم. الحنفية يقولون وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. لذلك أنا رأيت في بعض المساجد في بعض البلدان أنهم يصلون العصر، فإذا صلوا العصر يجلس أحدهم يقول أذكار الصلاة وأذكار المساء، ولا الشمس غربت، ما بين صلاة العصر وبين المغرب أقل من 20 دقيقة أو 25 دقيقة، أقل بعد، مو أكثر، أقل. يعني أنت الآن تقول لما يقيم الصلاة تقول خلاص الآن الشمس تجهزت للغروب. لذلك لاحظوا الآن أن القول بأن هناك وقت اختيار وقت ضرورة هذا له وجه، ما نقول ما له، له وجه، ووجه قوي. لكن وقت الضرورة معناه أنه لا يجوز أن تؤخره بدون عذر، فإن أخرته إلى وقت الضرورة بدون عذر أثمت عند الحنابلة. هذا معنى الضرورة. ترى الضرورة هو الذي يفعله الإنسان بغير إرادته، مكرها، ملجأ، مضطرا، هذا معنى الضرورة. قال: ثم يليه، يليه يعني يلي وقت العصر، معناها متصل، لاحظتم الآن؟ يليه وقت المغرب. إذن وقت المغرب اكتب من بداية سقوط قرص الشمس، من بداية سقوط قرص الشمس. يعني لو كنت في أرض مستوية وشفت الشمس حاجب الشمس قد سقط، حاجب الشمس قد سقط، لا أصبحت لا ترى حاجب الشمس الأعلى، معناته دخل وقت المغرب. حتى لا يوجد بياض، حتى لا يوجد بياض. لو كنت في البحر فرأيت حاجب الشمس جهة المغرب قد اختفى، معناه دخل وقت المغرب حتى لو كان الضوء ظاهرا. ما لك علاقة بالضوء، أنت لك علاقة ب إيش؟ غروب الشمس اللي هو سقوط قرصه، غياب حاجبه الأعلى، غياب حاجبه الأعلى. ها تبي كيف حاجب الشمس؟ شوف الحين احنا كنا في الابتدائية يرسمون لنا الشمس، ما تذكر؟ الآن هذا الشمس، الظاهر القلم ما يبي يكتب على هذا، هذا يكتب؟ إذا قلمك أحسن من قلمي، لا هو العلة في الورق مو العلة في القلم. طيب خلنا نرسمها هني على ورقتي. ها شوف الآن هذا يسمى الحاجب الأعلى للشمس. ها هذا يسمى الحاجب الأعلى للشمس. فإذا سقط الحاجب الأعلى للشمس أصبحت لا ترى، معناته
قرص الشمس اختفى.
أحسنت، إذا رأيت الحاجب الأعلى اختفى معناته قرص الشمس اختفى، واضح؟ طيب إذا غاب الحاجب الأعلى للشمس معناه أن الشمس قد سقطت وغربت، وحينئذ دخل وقت المغرب. إلى متى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو المذهب عند الإمام أحمد أن وقت المغرب ليس ضيقا، وقت المغرب موسع، من سقوط قرص الشمس وغيابه إلى غياب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر إنما هو إحمرار في الأفق في جهة المغرب، الشفق الأحمر إحمرار في الأفق في جهة المغرب. كم يستغرق ما بين سقوط قرص الشمس إلى غياب الشفق؟ كم يستغرق؟ بحسب الأوقات. في بعض الأوقات مثل الشتاء يكون أطول، وفي الصيف يكون أقصر، لكن لا يقل من نصف ساعة إلى ساعة. لاحظ، من نصف ساعة إلى ساعة، هذا هو الوقت بين سقوط قرص الشمس وبين غياب الشفق الأحمر إلى جهة المغرب. قال ثم يليه، معنى هذا الكلام أن وقت العشاء متصل بالمغرب، مجرد ما أن يخرج وقت المغرب ها يدخل وقت العشاء، فهي سلاسل. خرج وقت الظهر دخل وقت العصر الاختياري، خرج وقت العصر الاختياري دخل وقت العصر الاضطراري، خرج وقت العصر الاضطراري دخل وقت المغرب ما في اختيار اضطرار واحد، خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء الاختياري إذا غاب. ثم يليه الوقت المختار للعشاء، من متى؟ من غياب الشفق الأحمر، من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. طيب قد يقول قائل كيف ثلث الليل وقد جاء في بعض الأحاديث إلى نصف الليل؟ قال فأخر العشاء حتى نصف الليل. لا تعارض بين من قال ثلث الليل وبين من قال نصف الليل. ليش؟ لأن من قال ثلث الليل حسب الوقت من غياب الشفق، ومن قال إلى نصف الليل حسب الوقت من غياب القرص، من غياب الشمس، لأن المغرب في وقت الليل. إذن إذا حسبنا الوقت من غروب الشمس فإن وقت العشاء يخرج نصف الليل. مثلا فرضا الآن أذان المغرب 5:15 صح؟ طيب 5:15 إلى 5:50 الفجر، قسموا إلى نصفين تعرف الآن متى وقت نصف الليل. فلو فرضنا 5:15، 6:15، 7:15، 8:15، 9:15، 10:15، 11:15، 12:15، 1:15، 2:15، 3:15، 4:15، وعندك نص ساعة. إذن 11 ساعه ونصف الليل صح؟ ها؟ إذن 5 ساعات ونصف تقريبا أو 5 ساعات و45 دقيقة تقسم بعد ذلك يكون خرج وقت منتصف الليل. إذن وقت العشاء الاختياري من غياب الشفق إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. معنى هذا الكلام أن وقت العشاء الاختياري متصل بوقت العشاء الاضطراري، ووقت العشاء الاضطراري متصل بوقت الفجر الاختياري. طبعا الفجر ما فيه إلا وقت واحد. قال ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ما فيه اضطرار واختيار. ووقت الفجر إنما يبدأ بطلوع الفجر الصادق، واكتب هنا يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، وعلامته، علامة الفجر الصادق، وعلامته بياض أفقي في جهة المشرق، بياض أفقي في جهة المشرق، هذا الفجر الصادق. طيب والفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، وهو بياض عمودي في جهة المشرق، مو أفقي، عمودي هكذا، وهو يكون قبل الفجر الصادق ما بين 7 دقائق إلى 1/4 ساعة بحسب الأوقات واختلاف الأزمنة والأمكنة. ما بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب من 7 دقائق إلى 1/4 ساعة تقريبا. قال ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، المقصود بشروق الشمس اكتب ظهور حاجبه بس، إذا ظهر حاجبه خرج وقته خلاص. إيش يسمى الصلاة الآن لو صليتها؟ قضاء. لو صليت الصلاة بعد بدو الحاجب فأنت لابد أن تنوي القضاء، ما يصير تنويها أداء، لابد إيش؟ تنويها قضاء. قال ويدرك، لاحظوا الآن بهذا ندرك أن الصلوات أوقاتها متصلة بعضها ببعض عند الحنابلة إلا الفجر، فإنها متصلة بالعشاء منفصلة عن الظهر، واضح هذا؟ إلا الفجر فإنها متصلة بالعشاء الاضطراري ومنفصلة عن الظهر. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. هذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الجمهور، أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فمن صلى ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة في الوقت لم يدرك الصلاة. إيش يصليها؟ قضاء. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذه واضحة. إذن يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، والحنابلة هنا وافقوا الحنفية، في صلاة الجمعة وافقوا الجمهور، فقالوا إن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، والحنفية قالوا لا، إحنا قولنا مضطرد، إدراك الوقت بتكبيرة الإحرام إذن إدراك الصلاة بتكبيرة الإحرام. الحنابلة قالوا لا، هناك فرق بين الوقت وبين الصلاة، فرقوا. هذا من التفريقات التي ينبغي أن تنتبه لها، الحنابلة يفرقون بين الوقت وبين إدراك الصلاة، يقول الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، والصلاة لا تدرك إلا بركعة، والصلاة لا تدرك إلا بركعة. قال ويحرم تأخير، تأخيري مكتوب تأخيره هي، ويحرم تأخيره بالضمة، لأن الفعل إيش قلنا؟ إيش قلنا عن الفعل؟ الفعل لا يجر صح؟ ليش جروه هني تدرون ولا ما تدرون؟ اشتبه عليهم بالمصدر، اشتبه عليه بالمصدر، هو مو مصدر. ويحرم تأخير، ها لاحظوا، يحرم تأخير الصلاة عن وقت، لأن تأخير فاعل يحرم، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. طيب، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، فإن أخر الصلاة عن وقت الجواز عمدا أثم، ضرورة لا إثم عليه. قال ويجوز تأخير فعلها، بعد نفس المشكلة، ها نفس المشكلة، ويجوز تأخير يعني فاعل، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ لما يأذن الظهر والإنسان مثلا ماشي ينوي أنه سيصلي صلاة الظهر في آخر الوقت جماعة مع أهل المسجد، مع أهل المخيم، في المخيم، المسجد بعيد عنه، فإذا نووا تأخير الفعل في الوقت مع العزم عليه جاز بدون أي إثم، ولا نأمرهم بالمبادرة في أول الوقت، واضح؟ لكن يحرم على الإنسان أن ينوي التأخير عن وقت الاختيار، يحرم. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. طيب، إذا كان الإنسان مسافر وأراد أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ينوي الفعل وينوي التأخير فلا إثم عليه، المهم أنه ينوي التأخير، ولكن لنعلم أن الصلاة أول الوقت أفضل، لذلك قال والصلاة أول الوقت، والصلاة أول الوقت أفضل، وهذا قول الجماهير من أهل العلم. طبعا بالنسبة للعصر والمغرب، بالنسبة للعصر والمغرب والفجر لا اختلاف عند الفقهاء، من لا اختلاف عند الجمهور في أن المبادرة أفضل، وإنما اختلفوا في الظهر وفي العشاء، فالحنابلة قالوا يؤخر الظهر في وقت شدة الحر ويبردون به، وفي العشاء إذا رأوهم لم يجتمعوا قالوا يندب التأخير، هذا هو المذهب عند الحنابلة، صلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. ما معنى التأهب؟ اكتب الاستعداد، بأن يتهيأ للوضوء، يهيئ المكان، فلو أشغله الوضوء وهو متهيئ يستعد حتى لم يصليها إلا في نصف الوقت يكون قد أدرك أول الوقت لأنه كان متأهبا. وهنا مسألة، متى يجب على الإنسان أن يتهيأ للصلاة؟ هذه مسألة مهمة، هل يجب على الإنسان أن يتهيأ للصلاة إذا دخل الوقت؟ هذا القول قال به جمع من أهل العلم، بمجرد ما أن يؤذن أي دخل الوقت يجب عليه أن يتأهب، ويجب عليه إذا أراد أن يؤخر أن ينوي التأخير. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه التأهب إلا بمقدار ما إذا بقي من الصلاة بما يكفي أداء الصلاة. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن. هذه مسألة مهمة، لاحظ الآن، إنسان مثلا ظن أنه صلى الظهر وظن أنه صلى العصر، ثم دخل وقت المغرب تذكر أنه ما صلى لا الظهر ولا العصر، هل يجوز له الآن بعد ما تذكر أن يتنفل ركعتي سنة العشاء القبلية؟ لا، لا يصح النفل المطلق إذن، ما يجوز، خلاص. يجب عليه أن يشتغل بقضاء الصلاة الفائتة فورا. فمثلا أنت الآن لو جيت صلاة العصر دخلت في تحية المسجد، وأنت في تحية المسجد تذكرت أنك ما صليت الظهر، يجب مباشرة أن تترك هذه الصلاة فورا، لا يصح النفل المطلق إذن، تترك النفل مطلقا ولا تقلب النفل إلى الفرض، لأن النفل لا ينتقل منه إلى الفرض، الفرض ينتقل منه إلى النفل لكن لا عكس. فتترك النفل، هذا معنى قول الحنابلة ولا يصح النفل المطلق إذن، فتنشغل بالفرض. طيب تصليهما مرتبة، أولا الظهر ثم العصر، هذه مسألة مهمة. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. ها، لو قال لك قائل متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة، تقول في صورتين. الصورة الأولى في حال النسيان، لما صلى المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، الآن لا نأمره بإعادة المغرب، لماذا؟ لأنه كان ناسيا، فيقضي العصر فقط ويسقط الترتيب عنه لأنه كان ناسيا. طيب جاء إلى صلاة المغرب وبقي من صلاة المغرب من الوقت ما يكفي لصلاة المغرب، فإن صلى العصر أولا خرج وقت المغرب فصار قضاء أيضا، وإن صلى المغرب أولا سقط الترتيب، فأيهما يفعل؟ الثاني، يصلي الصلاة الحاضرة لضيق الوقت الاختياري، مو الاضطراري، لضيق الوقت الاختياري، ثم يصلي الفائتة قضاء، لأنه قضاء كذا هكذا وهكذا هو قضاء. مثال آخر، إنسان يريد أن يصلي العشاء فتهيأ للعشاء، وقبل أن يخرج وقت العشاء بما يكفي للعشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، فإن صلى المغرب خرج وقت العشاء، فيصلي العشاء أولا في الوقت الاختياري ثم يقضي المغرب ثانيا. نعم.
قال السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والأمة ولو مباعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. قال: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير أو ألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. قال السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه.
عشان أرتاح بعد شوي أنت ترتاح. السادس: ستر العورة من شروط الصلاة، أولا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ومر معنا دخول الوقت، والآن السابع ستر العورة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة مع القدرة، مثل الوضوء شرط من شروط الصلاة مع القدرة كما سبق معنا. بأي شيء يستر العورة؟ قال: بشيء لا يصف البشرة. ما معنى لا يصف البشرة؟ يدخل فيه أمران: لا يصفه بحيث أنه ليس شفافا، بحيث أنه ليس شفافا، فلو أنه لبس ثوبا خفيفا فأنت تعرف هل لون بشرته أبيض أو أسمر أو أنه أسود أو أحمر، معناه أنه لم يستر العورة لأنه لبس لبسا شفافا. إذن بشيء لا يصف البشرة، أولا قل لا يصف البشرة أي لا تستطيع أن تميز اللون. الثاني: لا يصف البشرة بحيث لا يكون ضيقا فيصف العورة، فأنت يتبين لك هل عورته كذا أو كذا، هذا معنى يصف. فبعض الناس ربما يلبس بنطالا ضيقا فالذي ينظر إليه يستطيع أن يصف بشرته من كونه لبس خفيفا يتبين اللون، أو من كونه لبس ضيقا يصف العورة من حيث عدم من حيث الكم والكيف. فإن وصف البشرة اللي هو الجلد فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة إن وصف البشرة اللي هو الجلد الصلاة باطلة. وإن وصف العورة كما وكيفا فالصلاة مكروهة، فالصلاة مكروهة. قال: فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. ها، يعني في الصلاة وخارج الصلاة كذلك، في الصلاة وخارج الصلاة كذلك. عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. طيب، الحرة المميزة غير بالغة، فعورتها عورة الرجال، عمرها 7 سنوات 8 سنوات، لم تبلغ 9 ولم تحض، لأن الحرة المميزة سيأتي ذكر عورتها. هنا الحرة المميزة غير بالغة، أما البالغة سيأتي ذكر عورتها. قال: والأمة ولو مبعضة. المبعضة أمة، أي بعضها حر وبعضها أمة. وهكذا العبد المكاتب، عبد المكاتب يعامل معاملة الحر. قال: ما بين السرة والركبة، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، عورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. المقصود إلى 10 يعني حتى، فإذا بلغ 10 لم يجز، يصبح مميزا، يصبح مميزا. فلو قال لنا قائل: ما هو عورة الولد اللي عمره 7 سنوات؟ نقول: القبل والدبر فقط، هذا عورته. فلو لبس حفاظ ومشى أمام الناس ليس عليه شيء لأنه صغير. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. هذا المذهب عند الحنابلة، أن الحرة البالغة يجب عليها أن تغطي رجليها ويديها، أن تغطي إيش؟ رجليها ويديها، رجليها ويديها. والجمهور قالوا يجب على الحرة البالغة تغطية الوجه واليد، تغطية كل البدن إلا الوجه واليدين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واضح؟ رواية عن الإمام أحمد أنه يجب على الحرة البالغة أن تستر كل عورتها في الصلاة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. أنا بسألكم سؤال: ليش قال إلا وجهها؟ دل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوجه من العورة، وإنما جاز الاستثناء للصلاة. فهمنا هذه؟ كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، هذا الاستثناء ليش؟ مو لأن الوجه مو عورة مطلقا مثل ما فهم بعض الناس، لا، إلا وجهها ليس عورة في الصلاة. فانتبهوا لهذا. والمشهور عن الإمام أحمد أن الحرة كلها عورة، لحديث الترمذي إن المرأة عورة، لحديث الترمذي إن المرأة عورة. وأما حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أولا ضعيف، ثانيا لو صح فهو محمول على الصلاة، فهو محمول على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. معنى هذا الكلام أن البالغ وإن قلنا أن ما فوق السرة ليس بعورة، فلماذا نوجب عليه مو نشترط، نوجب؟ فرق بين الشرطية وبين الوجوب، ما الفرق؟ الشرطية إذا لم يوجد الشرط لم توجد المشروط، لم يوجد المشروط بطلت الصلاة. أما الوجوب إذا لم يوجد لا تبطل الصلاة لكنه آثم. وشرط في فرض الرجل البالغ، فرض يعني صلاة الفرض، ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. العاتقان هما هذا يمين ويسار، عاتقا الرجل. فيجب، يجب مو يشترط، يجب على المصلي الذكر ها الرجل البالغ أن يصلي وهو مغط أحد عاتقيه. ورواية عن الإمام أحمد يجب أن يغطي العاتقين، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء. وعاتقه مفرد مضاف يضم العاتق، مفرد مضاف يعم العاتقين، مفرد مضاف يعم العاتقين. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. اكتب هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. من صلى في مغصوب، صورة المسألة سرق ثوبا وصلى فيه، صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب صلى في حرير عالما ذاكرا صلاته باطلة. فإن صلى في ثوب حرير ناسيا صلاته صحيحة. إن صلى في ثوب حرير جاهلا فصلاته صحيحة. إن صلى في ثوب مغصوب جاهلا فصلاته صحيحة. سرق ابنه الثوب فقال له: اتق الله عز وجل لا تسرق. قال: طيب أرجع الثوب. ثم أدخل الثوب في الثياب فجاء أبوه فلبس الثوب وصلى فصلاته صحيحة لأنه جاهل. طيب إذا وجد الإنسان ما يستر به عورته بشيء مغصوب أو بحرير، فهل يصلي بالمغصوب أو بالحرير أو يصلي عريانا؟ ها انتبه للمسألة. قال: ويصلي عريانا مع غصب. في حال الغصب لا يلبس المغصوب، يصلي بدون ستر عورة، هذا أولى له من أن يصلي بمغصوب. أما في الحرير قال: ويصلي عريانا في حرير. ليش فرقوا بين المغصوب وبين الحرير؟ لسببين: الأول أن الغصب محرم مطلقا، والحرير قد يجوز، الحرير قد يجوز لحكة أو مرض ونحو ذلك. والثاني أن الغصب محرم على الكل والحرير جاز للإناث، فدل أن تحريمه أخف، لذلك فرقوا بين المغصوب وبين الحرير. ها إذن عند الحنابلة يصلي في مغصوب ولا عريان؟ عريان. يصلي عريان ولا في حرير؟ في حرير. أحسنت. قال: ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. طيب ما معنى لا يعيد؟ إن صلى في مغصوب، إن صلى عريانا وثوب المغصوب موجود ثم جاءه ثوب غير مغصوب لا يعيد الصلاة. إن صلى في حرير وليس عنده إلا الحرير ثم جاءه ثوب غير حرير وهو في الوقت لا يعيد. قال: وفي نجس لعدم ويعيد. هذه مسألة ثالثة الآن. إنسان ليس عنده إلا ثوب نجس، فهل يصلي في الثوب النجس أو يصلي عريانا؟ يصلي في الثوب النجس، ولكن إذا جاءه ثوب طاهر في الوقت أعاد وفي غير الوقت لا يعيد. ثم قال استطرادا: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب. وهذه مسألة انتبهوا لها، لأن بعض الناس قد يشتري قلما من ذهب أو ساعة مموها بالذهب. ما معنى المموه؟ اكتب: المموه يعني الذي وضع عليه ماء الذهب أو لون الذهب حقيقة، فيقولون هذا الذهب ما فيه إلا ماء الذهب، ماء الذهب ذهب، ماء الذهب ذهب، لأنه ذهب مذاب. فمن صل فيحرم على الذكور لبس منسوج ومموه بذهب، هذه مسألة مهمة، أو فضة، أيضا هذا محرم على الذكور. طبعا بالنسبة للفضة يجوز لبس الخاتم فقط، وهذا جاء فيه الاستثناء بالاتفاق، بالنسبة للفضة جاء استثناء الخاتم فقط. يعني معنى هذا الكلام ليس للرجل أن يلبس قلما من فضة، لأنه على الأصل هو التحريم، ليس للرجل أن يتحلى بميدالية فضة، ليس للرجل أن يتحلى بفضة في غير الخاتم، هذا خلاصة الكلام. حتى في الساعة ها؟ لا لا، الخاتم ليس مسنونا إلا إذا احتاج إليه للختم. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، يحرم على الرجال الذكور لبس ما كله أو غالبه حرير، فإن كان حريرا يسيرا اكتب، فإن كان حريرا يسيرا جاز إذا لم يزد عن 4 أصابع، ها هكذا 4 أصابع جمعا لا تفريقا، إذا لم يزد عن 4 أصابع الحرير الموجود في الثوب فلا بأس به، سواء كان المقدار الموجود من 4 أصابع طولا أو عرضا لا يضر، المهم أنه لا يزيد عن 4 أصابع. قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، هذه مسألة الآن مهمة. بعض الناس تعرفون اللحم، اللحم الشيء ما يكون من الداخل، داخل الشيء، يعني مثلا الآن شوف الآن هذا الآن في داخله لحم، هو عبارة عن قطن، هذا يسمى اللحم، اللي في الداخل يسمى اللحم. أحيانا الإنسان يشتري كوت، تعرفون الجاكيت، الجاكيت في داخله شيء، من هذه الجهة ثوب، من هذه الجهة ثوب، في داخله شيء، هذا الشيء يسمى لحمة، يسمى إيش؟ عرفنا اللحم. طيب الآن هذه مسألة مهمة، قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ها إذا كان السد من الحرير جاز. الآن مثلا لو فرضنا أن هذا حرير، هذا يجوز لأن هذا سد، ولو أن الخيوط التي خيط بها من الحرير يجوز، وهذا باتفاق العلماء أن الحرير اليسير يجوز، سواء كان سدوا أو كان خيطا أو كان بمقدار 4 أصابع، هذا أمر جائز. ولذلك الآن البشوت أكثرها فيها حرير، هذه الجهة أكثرها فيها حرير، قليل منها بدون حرير، لكن هو أولا أقل من 4 أصابع، ثانيا شيء يسير بالنسبة إلى جميع الثوب. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، طيب هل يجوز أن يوضع البطانة من الحرير كامل؟ الجواب لا، البطانة اللي هو القماش الداخلي. طيب هل يجوز أن يجعل الشعار القماش اللي هو الداخل من جهة اللحم حرير؟ أيضا لا يجوز، لكن إذا كان سدي بالحرير فلا بأس بذلك، وهذه مسألة أيضا مهمة. ويقول أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، ما معنى أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان الحرير لا يظهر وأصبح الحرير مشبها بغيره، فلا تستطيع أن تفرق هل هو حرير أو هو مثل غيره، فإذا كان هكذا فحينئذ يباح لبسه. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، أو كان المقصود أن ما ظهر من الثوب أو كان ما ظهر من الثوب من غير الحرير كما ظهر من الحرير متساويان وليس الغلبة للحرير فهذا يباح عند الحنابلة. وقلنا أن الجمهور على أن الجائز هو 4 أصابع فقط. نعم، انتهى الوقت يا شيخ. طيب نقف على 7. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إن صلى بما هو بمنسوج أو مووه من ذهب فهل يجوز الصلاة به؟ الذي عليه الجمهور أن الصلاة صحيح وهو آثم، ولكن ليس هذا من شروط صحة الصلاة. نعم، لكن عند الحنابل هو يأثم. السدانة، سدانة الثوب، يعني يكون ما ظهر من الأطراف وما جمل به الثوب. نعم، كيف؟ أي عبد التواب، شوف هذا الآن، هذا الآن يسمى، شوف الخيط هذا، هذا يسمى سدان، فهمت؟ الخيط هذا يسمى سدان، فهمت؟ إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يدرك الصلاة، إنما يدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام بركعة، إذا حينئذ يكون قضاء. نعم، ايه يقول ازاي يعني يلبس ثوب النجس ويصلي ثم اذا وجد ثوبا طاهرا يعيد الصلاه؟ هذا ما يقال له ازاي، لانه ازاي وقع الفعل، يقال ما الحكمه في اعاده الصلاه. إيه، هذا من مفردات مذهب الحنابل رحمهم الله، انه يصلي في ثوب النجس ثم يعيد الصلاه، والجمهور على أنه يصلي في الثوب النجس ولا يعيد الصلاة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. أي، لا، إذا كان مرتفعات والجبال لا يستعجل بغياب القرص. نعم، ها؟ يقدر. نعم، اليوم في ساعات الحمد لله. الركبة، الصحيح أن الركبة داخلة في العورة والسرة داخلة في العورة في الصلاة طبعاً.